بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي عليكم السلام الله أنواع الكتابات التي كتبها الله جل وعلا على خلقه، أو أقسام تلك الكتابات، وذكرنا أنها على قسمين، أليس كذلك؟ ما هما؟ قسم عام وقسم تفصيل. زين، يعني كتابة عامة، كتابات تفصيلية. طيب، وذكرنا أن الكتابات التفصيلية على كم قسم؟ على خمسة أقسام، أليس كذلك؟ القسم الأول، أو النوع الأول، أو التقدير الأول، التقدير الأزلي، إبراهيم الثاني، التقدير البشري الثالث، التقدير العمي الرابع، الحاول الخامس. إذن هذه خمسة تقادير: التقدير الأزلي، التقدير البشري، التقدير العمري، التقدير الحولي، التقدير اليومي. كل هذه التقادير لها تعريف يخصها، أليس كذلك؟ طيب، ما هو التقدير الأزلي؟ هو التقدير المذكور عند كتابة القلم، أو عند خلق الله عز وجل للقلم. طيب، تعريف آخر ذكرنا له أيضا، أيوة صح يلا دش بثقة بسرعة. والتقدير شو؟ إبراهيم طالع في الدرس يقول تراني بجاوب، شو يسوي؟ ها أبو بكر، هو التقدير الذي قدره الله عز وجل، أو كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب، هذا التقدير أو هذا النوع له اسم آخر، ما هو يا ياسر؟ هو التقدير اسمه إيش؟ التقدير السنوي، صح؟ كيف؟ ذكرنا اسم آخر؟ إبراهيم، أحسن. يسمى أيضا التقدير الأزلي، يسمى أيضا التقدير العام. لماذا سمي بالتقدير العام؟ أعم من جميع التقادير ولشموله جميع المخلوقات. نعم، هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، لكن هذه فائدة. طيب، القسم الثاني قلنا ماذا؟ التقدير البشري. طبعا يوسف انت ما عندك شيء. زين، التقدير البشري جاسم، ايوه احسنت، واخذ الله عز وجل ميثاق على الخلق جميعا، واشهاده جل وعلا على انفسهم بانه ربهم تبارك وتعالى. طيب، القسم الثالث التقدير الحولي، صح؟ أكيد. زين، في فرق بين التقدير الحولي والتقدير العمري؟ زين، انتبه. القسم الثالث قلنا إيش؟ العمري. ما هو التقدير العمري؟ نعم، هو تقدير الله عز وجل كل ما يجري على الأرض من حين خلقه إلى نهاية أجله، أليس كذلك؟ نعم، وذلك عند تخليق الله تبارك وتعالى النطفة، نعم عند تخليق الله عز وجل النطفة في رحم الأم. طيب هذا التقدير له اسم آخر أكيد؟ نعم أحسن. القسم الرابع التقدير الحولي، ما هو تعريفه يا سالم؟ وماذا؟ أيوة تسأل ولا تجاوب؟ تقدير الله عز وجل إيش؟ لا تغمض عيونك ترى أنت الحين ما تعرف تجاوب، إذا غمضت مو بتشوف أكثر، انتبه ذاك الوقت. إبراهيم كنت تقول ما هو التقدير الحولي؟ نعم بس من الدفتر الله يطول عمرك. نعم هو تقدير الله عز وجل ما هو كائن في ليلة القدر إلى الليلة التي تليها من العام القادم. ماذا يسمى هذا التقدير؟ يسمى أيضا التقدير السنوي. والقسم الأخير من أقسام التقادير هو التقدير اليومي. ما هو التقدير اليومي؟ أيوة في اليوم أو في وقته. واضح؟ تقدير الله عز وجل أو تمثيل ما قدره الله عز وجل في وقته، الله تعالى أعلم. طيب هذا خلاصة ما يتعلق بالدرس الماضي من أن الكتابات أو كتابة الله على قسمين، كتابة عامة وكتابة تفصيلية. والكتابة العامة تنقسم إلى 5 أقسام وذكرناها وذكرنا تعريفها. الكتابة التفصيلية شو قلت أنا؟ نعم الكتابة التفصيلية 5 أقسام. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في تفصيل هذه الأقسام بأدلتها، لأنه تقدم في الدرس الماضي أن كل قسم أو كل تقدير له أدلة تدل عليه، أدلة خاصة تدل عليه وتبين مسائله. فبدأ رحمه الله تعالى بالتقدير الأزلي، وسبق هناك سؤال من الأخ إبراهيم بن حسين، وهو ما وجه إدراج هذا التقدير العام في جملة التقادير التفصيلية، أليس كذلك إبراهيم؟ نعم. فإن التقدير العام أو التقدير الأزلي هو نفسه، ما في فرق يعني، وهو الكتابة التي كتبه الله عز وجل على الخلق. هذا والله تعالى أعلم يعني ذكر هذا في جملة التقادير التفصيلية من باب بارك الله فيكم يعني دخوله في جملة التقادير، يعني بناء على أنه من جملة التقادير التي قدرها وكتبها الله عز وجل على سائر الخلق، وأيضا من باب التأكيد في زيادة البيان والتقرير، والله تعالى أعلم. هذا وجه إدراج التقدير الأزلي في التقادير التفصيلية. وإذا وقفت على شيء آخر أو تعليلات أخرى آتي بها إن شاء الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر أدلة من القرآن وأدلة من السنة على هذا التقدير. اقرأ أبو بكر.
قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. الآيات في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث البخاري وغير ذلك.
بس طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وذكر أدلة كل قسم على سبيل التفصيل، فذكر رحمه الله تعالى دليلا من القرآن في بيان هذا التقدير الأزلي الذي هو التقدير العام المذكور في الكتابة عند القلم. فبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الآية أيها الإخوة إخبار من الله تبارك وتعالى عن قدره السابق، إخبار من الله جل وعلا عن قدره السابق، وأنه عام شامل لكل شيء، بما في ذلك يعني بما يدخل في هذه الأشياء المصائب التي تعم الخلق جميعا، فيدخل فيها الأنفس ويدخل فيها الأرض وغير ذلك من مخلوقات الله. إذن بما في ذلك المصائب التي تصيب الخلق، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أنها مدونة في اللوح المحفوظ قبل إيجاد الخلق. قوله نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الضمير ها نبرأها إلى ماذا تعود؟ إذا قلت الكتابة مشكلة. أنا بعطيكم ثلاث خيارات. زين؟ لحظة حبة حبة، الله يرحم والديك. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، اصبر شوي، بالسؤال يتضح إن شاء الله. طيب إبراهيم، إعلان إلا في إن نبرأها، المقصود الإيجاب الخلق، واضح؟ يعم البرية كلها يعني. نبرأها، طيب، يعني نوجدها ونخلقها، هل ذلك الضمير فيه يعود على الخليقة؟ واضح؟ البرية، أم نبرأها يعود على الأنفس، أم نبرأها يعود على المصائب؟ إن قال ما أصاب من مصيبة في الأرض، واضح؟ هل الضمير يعود على المصيبة أم الضمير يعود على الأنفس؟ واضح؟ في قولي ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نوجدها، فعلى ماذا يعود؟ جاوب، يعود على الجميع يعني. زين، هذا واحد. كلام ثاني، في المصائب وفي الأنفس. كلام ثالث، لا يعني نبرأ، هذا احتمال. نبرأ يعني ايش؟ نوجد ونخلق. هل نبرأها هذا الأمر الثالث، يعني هل يعود الضمير على نبرأها أو يعود الضمير على الأنفس؟ أو يعود الضمير على المصيبة. هاي ثلاث أشياء. تقول لي ثنتين يا إبراهيم. إنزين. ها؟ أنا أسألك الحين السؤال، هاي ثلاث احتمالات. ها؟ ليش؟ سيأتي كيف يكون المعنى وانت سمعت المعنى بعد. طيب ها عبد الله، ها ما ادري، عبد النافع، عبد النافع هذا من خريج الجامعة الإسلامية من كلية القرآن الكريم. اين ها عبد النافع؟ بيض وجه طلاب الجامعة الإسلامية على المصيبة. نعم. الحين كم قول اجتماع؟ ثلاثة قوات، قول إبراهيم، قول جاسم، قول عبد النافع. ها كيف نسي الكلام؟ شو قلت انت؟ طيب في كلام ثالث؟ طيب رجح ابن كثير رحمه الله تعالى عوده على الجميع، واضح؟ رجح ابن كثير رحمه الله عوده على الجميع، فقال رحمه الله والأحسن عوده يعني الضمير على يعني الخليقة والبرية لدلالتها، لدلالة الكلام عليها ولعموم البرية على ماذا؟ لكل شيء. فالبرية يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الأنفس ويدخل فيها المصائب ويدخل في كل شيء، واضح؟ وهذا أيضا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل المجلد الأول، إذا شئتم رجوع صفحة 59، لأن المصائب كما قلت لكم وغيرها كله يدخل في جملة الخلق، والله تعالى أعلم. وقول والقول بأنه يعود على المصيبة فقط أو الأنفس هذا قول لبعض السلف، واضح؟ والقول بأنه أيضا لا يعود إلا على الأنفس فقط كذلك قول، لكن ما هو الصواب والأحسن والأدل لسياق الكلام وشمول النص؟ هو القول بأنه يعود على الجميع، والله تعالى أعلم. نعم. ثم قال الله عز وجل إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها وكتابته له تبارك وتعالى لها طبق ما يوجد في وقتها وحينها، هذا أمره يسير وسهل على الله تبارك وتعالى، لا يتواجه تبارك وتعالى صعوبة ولا يأسر عليه جل وعلا شيء. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فالأمور كلها تبارك وتعالى بيده عز وجل. ولهذا يأتي سؤال هنا، لماذا أخبرنا الله عز وجل عن هذا كله؟ واضح؟ إذا كان هذه الأمور واقعة ونحن آمنا بذلك، لما ما فائدة الإخبار بذلك؟ فائدة الإخبار بهذه المسألة يعرف من خلال سياق الكلام. قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وهذه الآية يعني اشتملت على فائدة من فوائد الإيمان بالقدر، وهو أنه سبب للطمأنينة وانشراح الصدر وراحة النفس. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية في صفحة 842 من التفسير، قال رحمه الله وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، وهو شمول علم الله عز وجل لكل شيء، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ماذا؟ على ما فاتهم، لا يتطبق إليهم اليأس ولا يدخل عليهم الحزن على ما فاتهم من أمور مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه. لماذا؟ لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب، أن كل ذلك مكتوب فيه في اللوح المحفوظ، فلا بد من نفوذه ووقوعه، لا بد ما وجد في اللوح المحفوظ أنه ينفذ وأنه يقع. إن كان للإنسان فسيحصل عليه، وإن لم يكن له فسيفوته ولم يصل إليه شيء. قال: فلا سبيل إلى دفعه، ولا يطرح بما آتاهم الله عز وجل. إذا قدر الله لهم شيء لا يطرح به، وذلك المقصود فرح البطر والأشر والفخر والاختيال على الخلق، هذا المقصود بالفرح هنا. أما الفرح الذي به يحصل شكر الله عز وجل والاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى، فهذا محمود غير مذموم. قال: فلا يفرحوا ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم. هذا الخير الذي حصل عليه لم يكن بحول الإنسان وقوته، إنما أدركوه بفضل الله تعالى ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، يعني متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه والعياذ بالله تعالى. فهذا هو أيها الإخوة خلاصة مدلول الآية. أين الشاهد فيها؟ أو خلاصة معنى الآية أين الشاهد فيها؟ يوسف: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أين الشاهد فيها؟ إلا في كتاب. أحسن. وجه الاستشهاد طيب. الخلق من خير وشر كله ماذا؟ مكتوب ومدون في اللوح المحفوظ قبل خلق المخلوقات. نعم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أو إلا في كتاب، لأن النصوص كلها تبين هذا إن شاء الله. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وجه الاستشهاد أخبار الله عز وجل أن كل ما يصيب الخلق من خير وشر مدون في اللوح المحفوظ قبل خلق المخلوقات. هذا بالنسبة للآية. بالنسبة للأحاديث ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. أين الشاهد ياسر؟ نعم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المخلوقات، أو نعم، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجه الاستشهاد مبكر. نعم، الإخبار أو التنصيص على أن ما كتبه الله عز وجل على العباد وقدره عليهم كان قبل خلق المخلوقات. أن ما كتبه الله على العباد وقدره عليهم كان قبل خلق المخلوقات، فهذه المرتبة إذن، وهذه الكتابة متى كانت؟ قبل خلق المخلوقات. واضح؟ هذه كان قبل خلق المخلوقات، هي سابقة على خلق الخلق، سابقة ومتقدمة على خلق الخلق. وإذا شئتم ترجعون إلى فتاوى ابن تيمية مجلد 12 صفحة 387، وله كلام آخر رحمه الله في صفحة 137 من المجلد 16. قال رحمه الله 16-137، قال: عند هذا الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المخلوقات 50,000 سنة، قال: فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة، وقال رحمه الله مبينا وموضحا، فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه، ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر. فجعل البعير مثال، فجعل البعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله له منها ما يشاكلها في خلقها، فخلقه عز وجل مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. واضح؟ إذن كل شيء في قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق، خلائق المقصود كل هذه المخلوقات التي نشاهدها من بر وبحر، حيوانات وجمادات، كلها وبني آدم كله يدخل. فخلق الله عز وجل هذه الأشياء أو هذه المخلوقات، وخلق أيضا ما يلائمها ويشاكلها ويناسبها مما يصلح شأنها، فخلق لكل شيء ما يكون عونا له على الاستمرار على هذه الحياة إلى أن يقضي الله أجلها. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أين الشاهد؟ أول ما خلق الله القلم، أخبار أنه والله القلم أول ما خلقه. وين الدليل على التقدير الأزلي؟ الشاهد عفوا على التقدير الأزلي. لا. أكتب، نعم أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واضح؟ هذا هو الشاهد. طيب وجه الاستشهاد مثلا؟ نعم، أمر الله عز وجل القلم بكتابة كل شيء، كل ما يتعلق بالخلائق، كل شيء. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، فيدخل فيه كل شيء، وذلك إلى قيام الساعة. أمر الله عز وجل القلم بكتابة كل شيء إلى قيام الساعة، فيكون هذا فيه دليل على التقدير الأزلي. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث يا إخوة فيه فائدتان أيضا. هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم فيه فائدة، فائدتان. الأولى أن هذا الذي أمر القلم بكتابته وماذا؟ والقدر، لأنه قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. إذن الشيء الذي أمر القلم بكتابته هو القدر. جيد. الفائدة الثانية بارك الله فيكم أن كتابة القلم للقدر كان من أول خلقه، يعني من حين خلقه الله عز وجل، من الساعة التي خلقه الله عز وجل فيها لم يتأخر. واضح؟ إذن هاتان فائدتان. الفائدة الثانية كما قلت لكم كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها. يعني ما ليس المقصود يعني عندية مباشرة، ليس المقصود يعني كتابة مباشرة هكذا، يعني بمجرد الخلق كتب، لا، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، ما تأخر القلم. لا، جاءت بعض الحديث فكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ما فهمتك أنا، هذا الذي فهمت منك جواب في شيء آخر ثاني؟ أيوة. خل المسألة الثانية، مسألة هل إن أول أو إن أول. طيب، فتأتي مسألة بارك الله فيك، هل العرش سابق على خلق القلم أو القلم سابق على خلق العرش؟ هذه المسائل الجزئيات تكون إن شاء الله في آخر درس القدر، يعني مسائل ما تعرض لها المصنف. هل هذه المسألة أي ناحية؟ الناحية الثانية مسألة الأطفال، أطفال عموما أطفال المشركين أو أطفال المسلمين. عدة مسائل أنا كاتبينها إن شاء الله ستأتي في آخر درس القدر بحول الله عز وجل. طيب الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن. الحديث البخاري وغير ذلك وغير ذلك كثير. جف القلم بما هو كائن يعني أن أعمال العباد قد فرغ من كتابتها وانتهي من تقديرها وأن كل ذلك كائن في اللوح المحفوظ، فهي واقعة لا محالة، فهي واقعة يعني أعمال العباد وغير ذلك وحاصلة لا بد من ذلك. إذن أيها الإخوة، من خلال شرح الحديث شرح الأحاديث وبيان الآية تبين لنا أن هذه النصوص ماذا معناها واحد، فهي تؤيد بعضها بعضا وتدل على ما دلت عليه النصوص الأخرى التي في معناها، فهي متفقة في الدلالة ومؤتلفة أيضا في المعنى ولا اختلاف بينها. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. في شيء في الدرس؟ تفضل. لا، القلم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لأن إذا ما يأتي أصلا سؤالك، لأن أول ما خلق الله القلم وصفات الله غير مخلوقة. هل هذا كفر؟ لا طبعا، ما يجوز الإخبار بالكيفية ابتداء. يقول هذا القلم كالأقلام، ذاك القلم كتلك الأقلام، كسائر المخلوقات ماذا؟ لا 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 أبدا، لا يتعرض للكيفية أبدا. يقال القلم مخلوق مخلوقات الله من أمور الغيب لا شك، لا يجوز التعرض له بكيفية ولا بشيء لا شك. الآن هناك كثير من الكيفيات نحن لا نعلم، بارك الله فيك، يعني كثير من المخلوقات لا نعلم كيفيتها. في الجنة مثلا، في الجنة الله إذا أخبرنا عن النعيم أن وجود نعيم فيها، لكن كيفية هذا النعيم ما نعلم، أليس كذلك؟ أخبرنا عن وجود مخلوقات في الجنة، كيفية هذه المخلوقات لا ندري عنها إلا ما جاء النص بإخباره. نعم، أما هناك الأكثر إيش؟ بل لا نعلم شيئا به. فهناك الحور العين، وهناك الطعام الذي أخبر الله وجوده كالرمان وإلى آخره، فلكن كيفية هذا الرمان ما ندري. قال ابن عباس: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الاسم هو المشترك بس بين هذه وهذا، أما الحقيقة والواقع هذا لا نعلم أبدا، يعني ما هو حاصل في ورقة اسمه. نعم يا أبو بكر. الدرس الأخير ما هو الشاهد فيه؟ الشاهد في الحديث الأخير عفوا، ليس في الدرس، جف القلم. طيب ها زين، أين الشاهد فيه؟ لأن الأخ تسأل هل أجلت الشاهد والاستشهاد من الحديث الأخير للدرس القادم؟ لا، ما يستاهل إلا الدرس القادم. أين الشاهد؟ ها جف القلم، جف القلم ما هو كائن، هذا أصلا الحديث جزء، الحديث هذا جزء من الحديث أو الفقرة جزء من الحديث. فجف القلم وما هو كائن هذا هو إيش؟ هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد إخبار النبي عليه السلام بجفاف القلم، إخبار سلم بجفاف القلم، وأن هذا شامل ليش؟ لجميع أعمال العباد. هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخالق. هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هو قوله جف القلم، يعني أن الأعمال ثابتة وحاصلة وواقعة على حسب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وشكرا وجزاكم الله خيرا على هذا التنبيه. نعم. لا هكذا القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث هكذا غير موجود، واضح؟ لكن باستقراء النصوص والعلماء بارك الله فيكم يعني تتبعهم لها من باب التقريب، أنت إذا نظرت في النصوص وجدت أنها هكذا تصنف ما فيش. وبعض التقسيمات جاءت عن السلف، بعض التقسيمات نصوا عليها، قسم الأول قسم الثاني قسم الثالث نصوا عليها، يعني هذا ليس ابتداء في الدين، واضح؟ ليس ابتداء في الدين. يعني الآن الأمر الذي دندن عليه أقسام التوحيد مثلا، يقول لكم من أين يكون ذلك؟ إذا نظرنا في النصوص ما تخرج النصوص عن أقسام التوحيد الثلاثة، إما النصوص متعلقة بتوحيد الربوبية يعني بأفعال الله عز وجل، أو متعلقة بالأمور التي يعني يعبد الله عز وجل بها، أو بالأمور التي تتعلق عن بالأسماء والصفات يعني عن أخبار الله تبارك وتعالى. وهذه جاءت كذلك، واضح؟ يعني ابن بطة رحمه الله نص على هذا في الإبانة الصغرى، الشيخ عبد الرزاق الله يبارك فيه ويحفظه يعني في كتابه الرد السديد على من أنكر تقسيم التوحيد ذكر هذا. ما فيه شيء، إيش الاختلاف؟ أنت تقول عن السلف، السلف الصحابة والتابعين، ابن بطة وين؟ بطة في القرن الرابع 300 وشيء، واضح؟ فمن باب تقريب العلم ما فيها شيء هذه بارك الله. ثم أقول لك يعني الآن إيش كيف تصنف النصوص؟ ولذلك هؤلاء مثلا لما جاءوا إلى أقسام التوحيد ما عرفوا كيف يتعاملوا معه، أدردوا الربوبية في الألوهية والألوهية في الأسماء والصفات، يعني أصبح عندهم خلط في هذه التقسيمات. لكن فهم السلف، الفهم الذي بينه العلماء وتفاسير السلف كلها على هذا، نعم، ليس ابتداء في الدين. يعني هل هذا الأمر الآن إذا قلنا القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث يعني يؤثر يخالف الشريعة؟ ما يخالف بارك الله، بالعكس هو يؤيد ويثبت القواعد التي أو المسائل التي يقررها العلماء. نعم. في فائدة صح؟ نعود أبشر خالد طيب إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. لسولي تليفون أكلم. سميناه لا سميناه الدفتر صح نقل ليش المعين، المعين التفقه في تيم الأقوال إنما الرباني إن شاء الله نرجع فارق طيب وبارك الله سبحانك الله بحمدك شهد الله إلى الله نستغفرك.